أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أعزائي المستمعين، حفاظ القرآن الكريم في شتى أرجاء المعمورة، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم بأجمل ترحيب، وأدعوكم مرة أخرى إلى متابعة حلقة أخرى من حلقات برنامج وإنا له لحافظون، هذا البرنامج الذي يهتم بحفظ القرآن الكريم. نحمد الله عز وجل أن وفقنا لحفظ آياته البينات، ونسأل الله عز وجل أن يديمنا على هذا المسير، وأن يوفقنا لكي نتدبر في آياته ونعمل بها إن شاء الله تعالى. بقي من الصفحة 89، الصفحة 8 من الجزء السادس، آيتان، الآيات الكريمة 12 و13 من سورة النساء المباركة، وإن شاء الله سنتناول حفظ هاتين الآيتين والمفاهيم المختصرة لها إن شاء الله تعالى. نستمع وياكم إلى تلاوة هاتين الآيتين بصوت الأستاذ محمد صديق المنشاوي.
ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. قرأنا في هذه السورة وفيما سبق كثيرا عن المواثيق التي الله عز وجل أخذها من عباده، منهم بني إسرائيل، وقرأنا كثيرا مثلا في الآية 83 من سورة البقرة، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله إلى نهاية الآية، لأن الله عز وجل بإرسال الرسل بالنعم التي أنزلها الله عليهم فضلهم على عالم زمانهم. ولهذا الله عز وجل يبين لنا هذه المواثيق التي إذا كانوا يعملون بها كانوا ينالون رضا الله، وكانوا في حياة وعيشة هنيئة. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. النقيب في اللغة يعني رئيس القوم، وبمناسبة أنه مطلع على أسرار القوم فيسمى بالنقيب. وأيضا بالنسبة للمناقب التي يتحلى بها الإنسان المؤمن لأنه بهذه الفضائل نستطيع أن نقف على شخصية هذا الإنسان. والطرق التي تحفر تحت الأرض أيضا يسمى بالنقب، لأنه تنقب ما تحت الأرض. وهنا معنى النقيب يعني رئيس القوم، وعين موسى عليه السلام 12 نقيبا على قومه، قسم القوم إلى 12 قسم وجعل على كل قسم نقيب ورئيس، وبعثنا منهم 12 نقيبا. طبعا الحديث حول هذا المقطع كثير، كيف نستشف منه أن الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عددهم 12؟ من الآيات التي تشير إلى هذا المعنى هذه الآية الكريمة، الآية 12، كما ورد في مسند أحمد بن حنبل أن ابن مسعود سأل النبي عن عدد الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعدد الأوصياء، فأشار النبي إلى نقباء بني إسرائيل استشهادا بهذه الآية أن عددهم 12، 12 إماما من بعدي كعدد نقباء بني إسرائيل. وأيضا في تاريخ ابن عساكر قد ورد عن ابن مسعود أنه قد سألنا النبي عن عدد الخلفاء الذين يحكمون هذه الأمة، فأجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم على عدد نقباء بني إسرائيل، وهم 12 نقيبا و12 إماما. وقال الله إني معكم، الله عز وجل وعد بني إسرائيل بأنني معكم سأرافقكم، ولكن انظروا إلى المواثيق، لئن أقمتم الصلاة، إذن الصلاة لا تختص فقط بأمة الإسلام، الشرائع السابقة ومنها بني إسرائيل أيضا قد شرعت الصلاة لهم، ولكن الكيفية تختلف. في بعض الأحيان كان الصلاة كدعاء، وهناك كانت الصلاة تقام بطقوس ما، ولكن كل الأمم كانت تصلي. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، يعني أديتم الحقوق الشرعية سواء كانت واجبة أم مندوبة، وآمنتم برسلي وعزرتموهم يعني أيدتموهم حميتموهم، وأقرضتم الله قرضا حسنا، للسائل أن يسأل إن الله عز وجل محتاج وفقير لكي يتقرض من عباده، كلا، القرض الحسن أنت حينما تقرض الفقير كأنما الله عز وجل أعطى لذلك الفقير، وبهذا القرض الله عز وجل سيغدق عليك بالأموال والنعم، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. إذن القرض الحسن ليس بمعنى أن الله عز وجل محتاج إلى أموالنا ونحن كأنما نساعد رب العالمين على هذا المعنى وكأنما نغنيه بأموالنا، كلا، القرض الحسن بهذا المعنى أنك تساعد الفقراء وتنفق على المساكين، هذا يسمى بالقرض الحسن. طيب، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، الإيمان بالرسل وتأييدهم والقرض الحسن لله عز وجل يؤدي بأي شيء؟ الله عز وجل وعدهم بأن لأكفرن عنكم سيئاتكم، أغطي على تبعاتكم، أغطي على سيئاتكم وأمحيها، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذا الإنسان طهر من الذنوب، إذا الله عز وجل يدخله الجنة برحمته وبفضله. فمن كفر بعد ذلك منكم، طبعا إذا لم تأتوا بهذه المواثيق ماذا ستكون العاقبة؟ فقد ضل سواء السبيل، قد انحرف عن الطريق الصواب والصحيح وعن الطريق المستقيم. ولكن هل وفوا بالعهود؟ هل وفوا بالمواثيق؟ كلا، الله عز وجل يقول فبما نقضهم ميثاقهم، إنهم قد نقضوا العهود والمواثيق، وبهذا السبب لعناهم، أبعدناهم وطردناهم من رحمتنا، وجعلنا قلوبهم قاسية. نستجير بالله، إذا الإنسان ارتكب المعاصي والأخطاء ولن يتوب إلى الله عز وجل من هذه الأخطاء قد يضل السبيل، وبضلالته عن سواء السبيل القلب يكون قاسيا كأنما القلب حرم الله، وإذا الإنسان ارتكب خطأ وذنبا وعصى الله عز وجل كأنما وقعت نقطة سوداء على ذلك القلب. إذا تاب الإنسان من هذا الذنب وحاول أن يزيل هذه النقطة السوداء من سويداء قلبه، الله عز وجل يغفر له، يكفر عنه سيئاته ويدخله الجنة. ولكن إذا أصر على هذه المعصية انتشرت هذه النقطة على ذلك القلب وأصبح القلب صفحة سوداء. هذا القلب بحسب ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام لن يعود إلى الله عز وجل، وجعلنا قلوبهم قاسي، هذا القلب يكون قاسي كالحجارة كما قرأنا في سورة البقرة الآية 74، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، بل أشد من الحجارة. هذا القلب الذي يكون قاسي كالحجارة بل أشد من الحجارة. طيب، إذا القلب أصبح قاسيا ماذا يفعل؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون معاني الكلمات ويحرفون الوحي عن مواضعه الصحيحة، ونسوا حظا مما ذكروا به. نحن آتيناهم بشيء، نصيب أو حظ من التوراة والإنجيل، وإذا كانوا يعملون بمقتضى هذا الحظ ويؤمنون بالنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم الذي وردت أوصافه في التوراة والإنجيل لنجوا وكانوا من المفلحين، ولكن نسوا حظا مما ذكروا به. طبعا النسيان ليس بمعنى النسيان الحقيقي، يعني كأنما انمسحت من الذاكرة، لا لا، نسوا حظا يعني لم يعملوا بها، لم يهتموا بها أبدا. ولا تزال يا رسول الله تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. الله عز وجل يخبر النبي، ينبئ النبي بخياناتهم، أنهم قد خانوا النبي وأخفوا على الناس أوصاف النبي ولم يعترفوا بالحقيقة. طبعا ليس الكل هكذا، إلا قليلا منهم كعبد الله بن سلام آمن بالنبي، ولكن هل على النبي أن يحاربهم أو يقدم بإقدام آخر؟ الله عز وجل يقول لنبيه فاعف عنهم يا رسول الله واصفح، تجاوز عنهم، لا تبالي بهم، كأنهم لم يخونوك، إن الله يحب المحسنين. إذن العفو والصفح مدعاة للإحسان ومدعاة لأن يكون الإنسان من المحسنين إن شاء الله تعالى، كتبنا الله وإياكم من المحسنين ومن الذين يعفون عن الناس ويصفحون عن خطاياهم إن شاء الله تعالى. نعيد هاتين الآيتين مرة أخرى.
ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. مشابه لهذه العبارة في القرآن الكريم بعض الآيات، منها مثلا سورة البقرة التي أشرنا إليها في المفاهيم، أنه قد بدأت الآية ب وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، ثم التكملة تختلف لا تعبدون إلا الله. أو مثلا في الآية 70 من هذه السورة المباركة من سورة المائدة، وفي هذا الجزء نقرأ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، ثم هذه الآية ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، الآية الوحيدة التي تبدأ بهذه الصيغة، وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم. البعض يوصل هذه العبارة بالعبارة التالية، طبعا الوصل أولى، ولكن بشرط أن تقرأ العبارة إلى جنات تجري من تحتها الأنهار، وهذا الأمر صعب جدا كما تشاهدون، بداية من لئن أقمتم الصلاة وانتهاء بتحتها الأنهار 4 أسطر، ولن أتصور أن ذوي الأنفاس الضيقة والقصيرة يتمكنوا من قراءة هذا المقطع بنفس واحد. إذن أنصحكم بالوقف على قال الله إني معكم، ثم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، في القرآن الكريم إقامة الصلاة مقرونة بإيتاء الزكاة، وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، إلى هنا جملة الشرط. فما جزاء هذه الجملة؟ في عبارة لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن قراءة كل هذه العبارة بنفس واحد هو من باب أولى. إذا لم نتمكن من هذا المعنى نقف على عبارة لأكفرن عنكم سيئاتكم التي هي الجملة الأولى من جزاء الشرط، وثم نبدأ من لأكفرن. وأيضا إذا لم يسمح لنا النفس ووقفنا مثلا على قرضا حسنا بوقفة قصيرة جدا وباللحن الانتظاري، كيف مثلا نقول لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. لاحظتم الوقفة قصيرة، واللحن الذي اتخذناه في الوقف على قرضا حسنا كان لحنا انتظاريا، يعني هناك تكملة، المستمع يتوقع أن هناك تكملة لهذا المعنى. إذن نعيد هذه الملاحظات مرة أخرى، الأولى قراءة هذه العبارة من لئن أقمتم الصلاة إلى تحتها الأنهار بنفس واحد، إذا لم نتمكن من هذا المعنى نقرأ إلى لأكفرن عنكم سيئاتكم ونبدأ من لأكفرن مرة أخرى، وإذا لم نتمكن مرة أخرى من هذا المعنى ووقفنا على قرضا حسنا بوقفة قصيرة وباللحن الانتظاري نبين أن هذه العبارة لها تكملة، ولكن أنا وقفت اضطرارا لم يسمح لي النفس بقراءة هذا المقطع، أبدأ من لأكفرن وأقف على تحتها الأنهار. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل، البعض يقرأ فقد ضل كما هي برواية ورش عن نافع، نعم هناك الدال تدغم في الضاد، ولكن في قراءة حفص عن عاصم لن ندغم ونقول فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. الأولى قراءة كل هذا المقطع بنفس واحد، ولكن إذا وقفنا على قاسية لا بأس بالابتداء من يحرفون الكلمة عن مواضعه، في القرآن الكريم موضعان لهذا المعنى، يحرفون الكلمة عن مواضعه في سورة النساء الآية 46 وفي هذه السورة الآية 13، ولكن هناك في الآية 41 نقرأ يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، إن شاء الله سنصل إلى تلك الآية ونعيد هذه الملاحظة ونؤكد عليها في محلها. يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات برنامج وإنا له لحافظون، نسأل الله عز وجل أن يجعل حياتنا ومماتنا في سبيل القرآن وخدمة أهل البيت عليهم السلام، إنه سميع مجيب. إلى ملتقى آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.